صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول جانبا من حياة أحد أعلام فقه الإمامية، وهو الشهيد الثاني زين الدين ابن علي الجبعي العاملي. لقب الشهيد عندما يطلق في تاريخ العلماء ينصرف إلى شخصيتين: الشخصية الأولى الشهيد الأول صاحب اللمعة الدمشقية، وإذا عقب بالثاني الشهيد الثاني ينصرف إلى الشيخ الجبعي العاملي الذي استشهد بعد الشهيد الأول بحوالي 200 سنة. موضوع الشهادة في تاريخ الشيعة ليس شيئا نادرا في تاريخ أئمتهم، كما يقول الإمام زين العابدين: القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. ولا هو أيضا نادر في تاريخ علماء أهل البيت عليهم السلام. أيضا في تاريخ هؤلاء العلماء نمر على عدد غير قليل من العلماء قد استشهدوا على يد السلاطين الظالمين أو على يد الجهل المتعصبين، لكن اختص الشهيدان الأول والثاني بلقب الشهيد دون غيرهم من العلماء الذين قتلوا. ربما لبعض الأسباب، إما لمنزلتهما العلمية الاستثنائية، وإما لطريقة الشهادة المفجعة التي ذهبا فيها، أو لسبب آخر، لكن عرف هذان بهذا اللقب. الشهيد الأول اللي استشهد في حوالي 786 هجرية راح ضحية حسد وغل نفسي من بعض العلماء، أحدهم يسمى برهان الدين المالكي والآخر ابن جماعة الشافعي، اللي زوروا عليه أنه ارتد وأنه عمل وأنه فعل وأنه ترك الدين وأنه يشرب الخمر وإلى غير ذلك، وأشهد عددا من شهود الزور على ذلك إلى أن أقيم عليه حد الردة وقتل ثم صلب ثم أحرق بدنه الشريف. هذه الحادثة وحادثة الشهيد الثاني أيضا تشير إلى معنى مهم جدا، وهو أن العلاقة التي ينبغي أن تسود بين علماء المذاهب المختلفة هي المفروض علاقة التواصل، علاقة الاستفادة. أنا عالم مثلا شيعي عندي رأي صاحب مذهب وذاك عالم شافعي، المفروض أن يكون بيننا علاقة من التواصل، أستفيد من علمه حتى بالنسبة إلى مذهبي، أن أفهم مذهبه، أن أفهم مذهبه منه، لأنه هو أقدر على تفهيم مذهبه وآراء أئمته من غيره، فخل أستفيد من عنده. وهذا نفسه اللي سواه الشهيد الثاني رحمة الله عليه. الشهيد الثاني درس على يد 16 عالما سنيا من كبار علماء السنة من الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف في دمشق وفي مصر، راح إلى مصر وبقي فيها مدة ودرس على 16 من علمائها وفقهائها، حتى يذكر بعضهم في ضمن ترجمته، هو ترجمته بنفسه يذكر يخص بالذكر بعض الأشخاص، أحدهم يسمى الشيخ اللقاني المالكي، مالكي المذهب، يقول درست عليه ولم أر في الديار المصرية رجلا أعلم منه في العقليات وعلوم اللغة العربية. رجل عالم في بلاد مصر، ماكو واحد أعلم من عنده في اللغة العربية وفي العقليات، الفلسفة والحكمة والمنطق. هذه هي العلاقة التي ينبغي أن تسود بين علماء المذاهب المختلفة. ليش؟ أولا لأنها تمكن صاحب كل مذهب من التعرف على المذاهب الأخرى من ألسنة أصحابها. يضاف إلى ذلك هذه تجسر العلاقة وتوطد الارتباط وتقطع محاولات من يشعل الفتنة في هذه الأثناء. إذا صار تواصل بين علماء المذهب الجعفري مثلا وعلماء الشافعية، علماء المالكية، علماء الحنابلة على أرضية الاحترام، أنا أختلف معك في الفقه، أختلف معك في بعض المسائل العقدية، لكن لا يمنع ذلك من أن أستفيد من علمك بمذهبك في معرفة مذهبك. خليني أتعرف على مذهبك من لسانك، قضية أقبله لو أرده بحث ثاني. طيب الشهيد، وإلا يعني الخيار الآخر إذا ما صار هذا التواصل ينتهي إلى مثل هذه المآسي، حالات تشنج، إحن، أحقاد، بغضاء، واستقواء من كل طرف بالسلطان على الطرف الثاني. أنا إذا إمامي والدولة أو السلطة يؤيدون المذهب الإمامي راح أستقوي بيهم ضد علماء المذاهب الأخرى، وإذا أنا مالكي مثلا والسلطة تؤيد هذا المذهب راح أستقوي بيهم على بقية المذاهب، وهذا يفتح باب من الشر عظيم. لابد أن يكون هناك تواصل، لابد أن يكون هناك إفادة واستفادة. وذكرنا في الليلة الماضية أن العلامة الحلي على الله مقامه دشن هذا الأمر وراح وراه ودرس عند علماء المذاهب الأخرى. الشهيد الأول والشهيد الثاني أيضا كان على نفس الخط. الشهيد الثاني بدأ دراسته في بلدته بعد بلوغه سنا يناسب أن يبدأ في الدراسة، وكان ذكيا شديد الذكاء. هو يتحدث عن نفسه في ترجمته يقول: ختمت القرآن وأنا ابن 9 سنين. والده التفت إلى أمارات النبوغ والذكاء اللي موجودة عنده، لذلك لما سلمه إلى المعلم اللي يعلمه قال: إياك أن تضربه، لا تضربها، إذا ما عجبك شيء فيه خبرني أنا أعرف ماذا أصنع به. ضرب لا تضرب، أنا ما أضرب أيضا. ليش؟ لأن الضرب مو وسيلة تربوية، يكسر شخصية هذا الإنسان، يحد من تطلعاته، يحطم نفسيته، لا تضرب أبدا. درس بعد ذلك على يد والده الفقه ومقدمات العلوم، ثم انتقل إلى منطقة أخرى هي كرك نوح اللي كان فيها الشيخ الكركي المحقق الكركي، ودرس عليه على يده دروس أعلى في الفقه والأصول والحديث، وتابع دراساته. قلنا أيضا ذهب إلى علماء سنة ودرس على يدهم، حتى لقد اتهمه بعض جهلة العوام بالتسنن، قالوا: شوف هذا صار سني، راح يدرس عند علماء السنة، أكيد صار سني. طيب، إلى أن برز وتفوق وبدأ بالتصنيف والتأليف الاجتهادي وعمره 30 سنة. ربما بلغ الاجتهاد قبل ذلك، ولكن بدأ في الكتابة والتصنيف وعمره 30 سنة. وبالرغم من قصر المدة التي عاشها، لأنه هو استشهد وعمره 55 سنة، من ولادة سنة 911 إلى شهادة سنة 966، 55 سنة عمره. فإذا تحسب مثلا من 30 سنة عمره بدأ التأليف والتصنيف إلى شهادته، ماكو إلا 25 سنة، وتخللها أيضا سفرات وغير ذلك، بس بورك له في عطائه العلمي، بحيث نقل أنه ألف أكثر من 79 كتابا ورسالة، بعض هذه الكتب في مجلدات ضخام، وبعضها إلى اليوم محل دراسة واستفادة. منها مثلا شرح اللمعة الدمشقية. اللمعة الدمشقية كتاب كتبه الشهيد الأول، كتاب مختصر كتبه الشهيد الأول لملوك السربدارية، وليس صحيحا أنه كتبه في السجن، أكو كلام ربما ينقل أنه كتبه في السجن، ليس صحيحا هذا الكلام، وإنما الصحيح أنه لما ثار أهل خراسان على تجاوزات المغول، المغول كانوا في خراسان، عاثوا في الأرض، انتهاك أعراض، أخذ أموال، غير ذلك، فقام في وجههم أحد العلماء ومعه جمع من المؤمنين، هذول أيضا الجنود المغول الهمج، أخذوه وشنقوه هو وجماعته. بالفارسية قيل لهم سربداران، يعني المشنوقون. فلما شنق هؤلاء صارت ضجة من قبل الناس الآخرين، وأعلنوا ثورة وقاموا في وجه هؤلاء وطردوهم من خراسان بشكل كامل، وأعلنوا دولة سموها دولة سربداران، دولة المشنوقين أو الدولة السربدارية. أرسلوا من قبلهم شخصا إلى الشهيد الأول أنه: إحنا الآن ندعوك إلينا حتى تكون المفتي الأول توجهنا في قضايا الدين والعلم. فاعتذر منهم الشهيد لظروفه الخاصة وكتب لهم كتاب اللمعة الدمشقية مثل دستور في الأحوال الشخصية، في العبادات، في قضايا المعاملات وهكذا. هذا كتاب اللمعة الدمشقية شرحه بعد حوالي 150 سنة من الشهيد الثاني، وسمى كتابه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. إلى الآن هذا الكتاب في المدارس العلمية والحوزات الدينية يدرس ويعرف بشرح اللمعة منذ زمان تأليفه إلى الآن، وهو لا يزال محط الدراسة. عادة طالب العلم ضمن المنهج التقليدي يدرس أولا الرسالة العملية، ثم يدرس كتاب شرائع الإسلام، ثم يدرس شرح اللمعة الدمشقية، ثم يبدأ في السطوح العالية، وبعد ذلك في بحث الخارج. هذا كتاب من كتبه القيمة. كتاب آخر شرح فيه كتاب شرائع الإسلام، شرائع الإسلام للمحقق الحلي، ذكرناه قبل ليلتين. هذا كتاب من المتون الفقهية الرائعة. الشهيد الثاني جاء وشرحه شرحا استدلاليا، وبعض أساتذتنا كان يقول أنه إذا واحد أراد أن يحصل على لباب الأدلة وخلاصة الأدلة في كل مسألة، خلي راجع مسالك الأفهام، لأنه الشيء اللي ذكره غيره في صفحتين نفسه والشهيد الثاني ذاكرنا في نصف صفحة بشكل ملخص ومختصر. هذا كتاب أيضا قيم، الآن مطبوع بحسب بعض الطبعات حوالي 25 مجلد. كتاب روض الجنان في إرشاد الأذهان، شرح كتاب العلامة الحلي، أيضا كتاب قيم من الكتب الفقهية، دورة فقهية كاملة استدلالية. وهكذا كثير من كتبه كانت شروحا استدلالية، منها مثلا شرح الألفية والنفلية. كتاب الألفية ألفه الشهيد الأول، لأنه أكو رواية عن رسول الله محمد لذكره صلوا عليه، في حدود الصلاة، طيب، أن لها 1000 حد، وفي رواية عن الإمام الرضا عليه السلام أن للصلاة 4000 حد، حد يعني حكم. فهذا الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه كتب كتاب الألفية وأحصى فيها 1000 واجب من الواجبات في الصلاة. أنا وأنت نحفظ 50 واجب من واجبات الصلاة، 1000 واجب من واجبات الصلاة كتبها الشهيد الأول في كتابه الألفية. ثم أتبعها بكتاب آخر باسم النفلية، يعني المستحبات. النفلية دون فيها 3000 مستحب من المستحبات في الصلاة، طيب، ثم جمعهم في كتاب واحد، يصير المجموع شقد؟ 4000، للصلاة 4000 حد حكم، يعني بين واجب وبين مستحب. افترض مثلا يقول يجب في الصلاة النية، هذا واجب، يجب في الصلاة القيام، يجب في الصلاة القراءة، يجب في الصلاة السجود، يجب في الصلاة الركوع، إلى غير ذلك. هذه كلها تحتاج إلى أدلة. الشهيد الثاني جاء وشرح هذا الكتاب شرحا وقدم له الأدلة في ذلك، وغير هذا من كتبه وهي كثيرة. كتبه 79 كتاب، بعضها مجلدات كبيرة. إذا تقسم 79 على 25 سنة مثلا، إذا فرضنا أنه بدأ التأليف من عمر 30 سنة وكل عمر 55 سنة، معنى ذلك أنه في خلال 25 سنة كتب 79 كتابا، بعضها مجلدات ضخمة وبعضها بحوث استدلالية معمقة. هذا في الواقع في حجة علي وعلى أمثالي من الناس اللي بالرغم من أنه في ذاك الزمان ما كانت الأمور مهيئة عندهم ولا القضايا الرفاهية والكمالية، أقل شيء إذا يريد يكتب في الليل سوف يعاني من الكتابة على ضوء الشموع. إحنا اليوم نكتب إذا أردنا الكتابة، كهرباء موجودة، تكييف موجود، في الشتاء التدفئة موجودة. كان الشهيد الثاني حسب ما ورد في أحواله يذهب في الليل على حمار له لكي يكسر الحطب ويجمعه ويجيء به إلى منزله ليستخدمه في التدفئة وفي الوقود في الطبخ. وكان أيضا ربما احتاج إلى حراسة الكرم، يعني البستان اللي عنده، هذا شغلهم في الليل يدوي وبدني مجهد، وأيضا لابد أن يكون مصنفا ومحققا وكاتبا ومؤلفا. وهذا في الواقع حجة على العباد. طيب، كان من جملة أموره أنه يتحرك باتجاه توطيد العلاقة مع بقية ذاهب الجهاد، فمن ذلك أنه ذهب إلى الآثار وقع به قاضي القضاة الرومي هناك، قاضي القضاة الكبير من القاضي الرومي التقى به قبل يدخل على سلطان وكذا. فلما جلس وياه شاف نفسه أمام عالم عظيم القدر وجليل الشأن، فقال له أنت ضيفي لمدة أسبوع، طيب بعدين تروح إلى السلطان. وكان ببالِه أن يستفيد من خلال هذه الفترة مناقشات ومباحثات واستفادة كاملة. بالفعل استفاد من الشهيد، والشهيد الثاني كتب له خلال هذه الفترة اللي هو قاعد وياه رسالة فيها 10 علوم، في كل علم 10 مسائل، يعني 100 مسألة، كل مسألة من المسائل المهمة واللي فيها رأي للشهيد الأول للشهيد الثاني. يعني في الفقه انتخب 10 مسائل أساسية، في الأصول 10 مسائل أساسية، في التفسير 10 مسائل أساسية، في علوم اللغة كذلك، في المنطق، في الفلسفة، وقدمها إلى هذا القاضي الرومي قاضي القضاة. فلما قرأ هذه الرسالة أكبره أيما إكبار وأعجب بهذه العقلية العلمية، وكأن لسان حاله هذا لازم يصير قاضي القضاة لعلمه وفضله، فأعجب به كثيرا. فقال أخرج له دفتر وقال له هاي المدارس اللي تحت رعاية السلطان والمؤسسة الدينية مثل وزارة الأوقاف في كل بلاد المسلمين التابعة للسلطان العثماني. طيب انت ايضا اختار لك اي مدرسة من هالمدارس لتكون كبير مدرسيها. فقال له انا ما جاي لهذا الغرض، ما جاي لوظيفة مثلا، وانما جاي لكي ارى العلماء هنا، اتباحث معهم. قال له لابد من هذا، لان مثل هذا العلم مالك ما لازم يضيع، وانما لابد ان يستفيد منه طلاب العلم. فشاف أقرب منطقة إليه بعلبك، بعلبك في لبنان، وهو أيضا من لبنان من الجنوب، أن يبقى في تركيا لا يناسب، أن يروح مصر أو أن يروح إلى دمشق أو غيره ما يناسب، بعيد. فاختار بعلبك، هناك المدرسة النورية الكبرى، فزود بخطاب وعين باعتباره كبير مدرسيها ومن يلقي العلم فيها على الطلاب العلم. وطبعا نفقات هذه المدرسة للطلاب للمدرسين للكتب كذا كلها تتعهد بها الخلافة نفسها. لما اجى الى بعلبك بدأ يدرس الفقه على المذاهب 5، الشافعي المالكي الحنفي الحنبلي والجعفري الإمامي. كان لأنه درس هذه المذاهب على يد علمائها الكبار فقد كان أعلم بها من كل من كان موجودا في بعلبك. وهي فائدة، واحد يتعاطى ويتواصل مع هؤلاء العلماء ولو مختلفين في المذهب، مع أن يعرف هذه المذاهب بتفاصيلها ويحيط بها إحاطة تامة. فكان يدرس أي واحد يريد مذهب مالك يدرسه، أي واحد يريد مذهب الشافعي كذلك. فعلى صيته وطاع ذكره وأعجب به الطلاب بل عامة الناس، لأن رجل ما كان عنده تعصب لأحد ولا ضد أحد، وكان حسن الأخلاق ويعطي كل واحد حسب مذهبه، وهذا المفروض أن يكون حالة العالم. ارتفع صيته وبرز كشخصية علمية مو على مستوى قريته جباع، وإنما على مستوى الخلافة وتقريب هذه الدولة وجهة قاضي القضاة وكون في بعلبك هاي المدرسة النورية، وانتشر عنه الطلاب يخبرون بفضله. وكل ذي نعمة محسود. واحد قاضي في صيدا اسمه معروف، هذا الرجل ما كان عنده مستوى علمي حتى مثلا الشهيد الثاني يذهب إليه ويتعلم عنده، فكأنما مخلي في نفسه، ليش درس في مصر وليش درس في دمشق وما جاء إليه؟ طيب أنت ما عندك، ما لدى غيرك. وأيضا كان مخلي في نفسه كيف هذا يروح إلى الأستانة إلى تركيا وأنا القاضي هنا في صيدا، صيدا تعتبر مثل عاصمة إقليمية، كيف ما يجي يستأذني ولا يمر علي ولا قضايا نفسية وحسد وتنافس غير شريف. فتفاعلت هذه القضية في نفسه، استفاد واستغل من قضية، أيضا استغل قضية حدثت أن اثنين تداعيا في موضوع معين لما نزل الشهيد في إحدى سفراته إلى بلدته، ادعوا اثنين في قضية فحكم بحسب ميزان الشرع لأحدهما على الآخر. ذاك اللي محكوم عليه ذهب إلى هذا القاضي في صيدا وغير القضية بشكل معين، فالقاضي ذاك حكم له ضد ونقض حكم الشهيد الثاني. وفوق هذا أيضا استغلها فرصة وكتب إلى السلطان العثماني أنه وجد في أطرافنا رجل مبتدع يزعم أنه لا يعترف بالأئمة الأربعة وأنه هو مجتهد في قبالهم ولا يرى لهم حرمة ولا يرى لهم احتراما، وأنه فوق ذلك أيضا ينشر بدعته بين الناس، يعني يسوي تبشير شيعي على قول بعض الناس في هالزمان. طيب قاعد ينشر أفكاره واتبعه على ذلك خلق من الناس، وإحنا نخاف على دين الناس أن يتغير ويتخرب. وأرسل هاي الرسالة بعد أن أشهد عليها عددا من شهود الزور إلى السلطان في اسطنبول. سلطان أمر بأن يستدعى هذا الشخص اللي مذكور وهو زين الدين ابن علي الجبعي العاملي الشهيد الثاني، أن يستدعى حتى نشوف مقالته ونخلي العلماء يناقشوه في بدعته كما في الرسالة. وصلت الرسالة إلى لبنان والشهيد في طريقه إلى الحج، رايح إلى مكة المكرمة للحج، فانعطف الرسول من لبنان إلى طريق مكة حتى يجيبه يرجعه إلى تركيا. وصل والشهيد كان قريب من منطقة الحجاز، فقال له أنا مأمور أن أخذك إلى الأستانة لكي يشوفون كلامك وبدعتك وكذا، هذا أمر السلطان. قال له طيب أنا الآن جاي إلى الحج، إذا خايف أنه أنا أهرب، الحج ما باقي عليه إلا فترة قصيرة وما يضر هالسافة 15 يوم أسبوعين ثلاثة أحج وأرجع معكم، إذا خايف تعال وياي ونفقتك علي، تعال وياي إلى المشاعر والمناسك كلها، وقت اللي خلصنا من الحج نرجع إلى حيث تريد. هذا هم قبل بالفعل وراح وياه، خلص الشهيد حجته ورجع وياه في طريق الأستانة، تركوا الحجاز مروا على منطقة سوريا ولبنان في طريق الأستانة. لما وصلوا قريب من المناطق التركية أحد الأتراك شاف هذا الشرطي وياه واحد يمشي، فقال له هذا شنو قضيته؟ قال له هذا واحد من علماء الشيعة يقولون والسلطان طالبنه حتى يشوف أمره شنو. هذا الذي سأله إنسان بعد، سبحان الله، يعني كيف يخذل الإنسان بهذه الطريقة. قال أنت تدري ذول الشيعة مكارين، عندهم غادر، عندهم كذا، يمكن إذا تروح وياه هناك يقول للسلطان أنك قد أسأت معاملته وعنده جماعة هناك يتعاونوا عليك يقتلونك. فقال عجيب هالشكل الموضوع. قال له نعم. قال له إذا ما الحل؟ قال الحل أن تقتله وتروح إلى هناك. بالفعل قدمه وقطع عنقه. مشور حمقاء على رجل أكثر حمقا أودت بقامة علمية من وزن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، قتل مظلوما من غير جناية ومن غير حق بسبب فد تآمر من قاضي حاسد ومشورة من إنسان أحمق وتنفيذ من شخص أخرق، وذهب دم الشهيد الثاني بهذه الصورة. اجى هذا القاتل شايل رأس الشهيد الثاني إلى السلطان، قال هذا شنو؟ قال هذا رأس الرجل اللي بعثتم فيه طلبه. ذاك القاضي قاضي القضاة التفت شاف هذا هو نفس الشهيد، هو نفسه زين الدين الجبعي العاملي صاحب الرسالة المفيدة والعلوم الكاملة اللي بقي عنده. قال انت ايش سويت؟ منو امرك ان تقتله؟ قال واحد قال لي كذا وكذا وكذا. زين، قال للسلطان قال لك جيبه حتى نشوف شنو كلامه ونخلي العلماء يناقشوه. شلون قتلته بدون أي أمر، بدون حق، بدون كذا؟ أنت الآن قاتل شخص عمدا من غير جناية، تقتل كما قتل. وفعلا قتل وذهب إلى حيث يلقى جزائه. لكن المشكلة هو أن يقتل، خب خل يقتل، هذا بالتالي مقتلته باعتبار جزاء، جزاء لما قتل، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لكن هذا الشخص على صغاره وعلى قلة عقله ذهب بعقلية بهذا المستوى، بقامة علمية بهذا المستوى، وإلا ما يضر الشهيد أن يذهب إلى لقاء ربه، وهو اللي كان يتنبأ بأنه يذهب قتلا لأنه قد رأى في الرؤيا ما يشير إلى هالمعنى. حتى ذكر هذا عن والد الشهيد، والد الشيخ البهائي اللي هو تلميذ الشهيد الثاني. شيخ البهائي معروف، عالم كبير، هذا عاملي من جبل، عامل في لبنان. والده أيضا شيخ جليل من جبل عامل، وإن كان قد سكن البحرين. طيب، في الأخير سكن البحرين، بس كان دائما رفقة مع الشهيد الثاني ومن خلص تلامذته. يسأل من ضمن ما يسأل والد الشيخ البهائي، يقول له صحيح ما نقل أن الشهيد الثاني أخبرك برؤية رآها وأولها على أنه يقتل فوقع نعم سمعته منه بلسانه. شلون؟ يقول أنه ذات يوم قريب من مقتله صباح قال لي أنا وفاتي قريبة وأذهب قتلا مو بالوفاة العادية. قال كيف؟ الله لا يقول ذلك. فقال له بلى لقد رأيت في البارحة رؤيا الشريف المرتضى عقد مجلسا لعلماء الشيعة. كل علماء الشيعة جابهم وأجلسهم مجلسهم. أنا ردت أروح أجلس في بعض الأماكن فأخذ بيدي وأجلسني إلى جانب الشهيد الأول، فتأولت ذلك أنني أذهب كما ذهب الشهيد الأول قتلا. وبالفعل هذا الذي حدث بالنسبة إلى هذا الرجل العظيم تغمده الله بالرحمة. وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. هذا طريق السادة الكبار العظام. القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة. هذا الرجل يسير على منهج الحسين وعلى منهج أهل البيت. الحسين يقول أنا كأني أشوف هذا المشهد، وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. دعاه الله دعوة واستجاب الحسين ملبيا بالشهادة، ولما دعاه الله لبى لأمره مطيعا رحيب الصدر والجاش طامن. فبات وأنصار الرسالة حوله معفرة في الترب منها المحاسن. هوى بأبي وأمي على الأرض صريعا من على ظهر فرسه وهو يقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، وضع رأسه على مرتفع من الرمل وانقطع في مناجاته عما حوله إلى الله. إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. إلهي تركت الخلق طرا في هواك لسان الحال، وأيتمت الحيال وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. اشتد عليه نزف الدماء وأمض به العطش والظما، فأغمي على إمامنا الحسين وتحير العسكر يوم طالت غشوة حسين. شافوا ثلاث ساعات مرمي مغمض ناس تقول حسين بطل من ونينه، فارقت روحه وغمضت للموت عين. وناس تقول حسين كلكم تعرفونه، صاحب حمية على بناته والنساء وإن كان ردتوا تعرفون حي لوما هجموا على خيامي وروع الهاشمية وإن كان هو حي وسماع بالخيم ضجات لازم يثور بشيمته يحمي النساوي وآمر العسكر بن سعيد واستحسن الشوق ذيك الحراير بالخيام وقلوبها تفور لن الزلم والخيل حاطت يم الخدور طلعت يا ويلي صارخات الملتجى أحسين بعدك لا هنا عيش